بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر هنا شيخ الإسلام بعض المسائل عن أحمد، الإمام أحمد، في إنكار بعض الأشياء التي هي مشابهة للكفار. قال: وقال الميمون: رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه ويكره غير ذلك. وقال العرب: عمائمها تحت أذقانها. هنا ذكر مسألة العمامة، والمعروف عند العرب أن العمائم التي يلبسونها إما تحنيك وتكون لها ذؤابة، أو ذؤابة بدون تحنيك. تحنيك معناه يضعها تحت حنك، معناه يأخذ هكذا، هذا يسمى تحنيك، وغالبا يفعلونها في الحروب وغيرها، وصارت كالشعار للناس يلبسونها هكذا. فلهذا يقول الميموني، والميموني هو عبد الملك بن عبد الحميد من أصحاب أحمد، وله مسائل كثيرة عنه. قال الميموني: رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عمامته تحت ذقنه ويكره غير ذلك. وقال العرب: عمائمها تحت أذقانها. وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد، والحسن بن محمد هو ابن صباح الزعفراني صاحب الشافعي، وهو من يروي المذهب القديم عن الشافعي، وروى أيضا مسائل عن أحمد. قال: وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد: يكره أن لا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة. وقال: إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس. ولهذا أيضا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلمة في وقته من السواد ونحوه، وكره هو وغيره تغميض العين في الصلاة، وقال هو من فعل اليهود. مسألة العمامة، كما قلنا أن العمامة العرب كانوا إما أن يجعلوها تحت الحنك وتكون لها ذؤابة، وأما العمامة التي ليست لها ذؤابة ولا تكون تحت الحنك فهي ليست من عمائم العرب، وإنما كان يعمم بها اليهود. وألزمهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ألزمهم بهذه العمائم، وهو ما يسمى بالاكتعاض، الاكتعاض. وجاء حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكتعاض، لكنه لا يصح، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو الاكتعاض، هو جعل العمامة بدون ذؤابة ولا تحنيك، أنا يكورها تكوير مثل ما يفعل بعض أهل التصوف وغيره، مثل ما يفعل أيضا أهل التشيع، معنى يجعلون عمامة مكورة فقط بدون ما يخرجون شيء منها. فهذا كان دأب اليهود والنصارى في زمن عمر، ألزمهم بذلك، وأيضا ألزمهم بالزنارتين، معنى يخرجون شعرا يسمى الزنارة، وبعض اليهود إلى الآن يفعلونها. وهذا لأجل أن يميزهم عن غيرهم حتى يعرف أن هؤلاء من الكفار. فلهذا كره العلماء الاكتعاض، وهو كما قلنا أن يعمم أو يجعل العمامة بدون حنك ولا أيضا ذؤابة. وقد كانت عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ذؤابة في خلفها 4 أصابع، ومن الصحابة من كان يزيد في الذؤابة، حتى كان عبد الله بن الزبير كانت ذؤابته تعتبر ذراعا أو تقاس بالذراع، والذؤابة كما قلنا هو ما يخرج من العمامة من الخلف، وأيضا قد تخمر، قد يجعلها الإنسان خمارا مثل ما يفعل الآن في الخليج وكذا. والأصل أن هذه الأشياء جائزة، لكن ما ميز به الكفار فأهل الإسلام لا يقلدونهم فيه. وقد كان أحمد رحمه الله يكره العمامة التي ليس فيها تحنيك، لأنها تشبه عمايم اليهود والنصارى. قال: وكره هو وغيره تغميض العين في الصلاة، وقال هو من فعل اليهود، أي أحمد كره تغميض العينين في الصلاة لأجل هذا، لأنه من فعل اليهود يغمضون أعينهم عند عبادتهم، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، ولهذا ذكرها الحنابلة في مكروهات الصلاة. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه إن كان الإنسان يحس بالخشوع إذا أغمض عينيه فلا بأس، وإلا فهي مكروهة، وأيضا تقليد اليهود. قال: وقد روى أبو حفص العقبري بإسناده، وأبو حفص العقبري هذا من كبار فقهاء الحنابلة، وله عدة اختيارات في مذهب الحنابلة، قال أبو حفص العقبري بإسناده عن بلال بن أبي حدرد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة. وبلال بن أبي حدرد ليس صحابي، وبعضهم سماه القعقاع بن أبي حدرد. ولعل أحد الرواه وهم فسماه بلال، وإنما هو القعقاع بن أبي حدرد. وهذا كما سيذكر الشيخ هنا أنه مشهور عن عمر وليس عن ابن أبي حدرد، وهذا إسناده لا يصح. قال: وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في كلام الخلفاء الراشدين، أنا كتب كما جاء عن الظاهر عن أبي عثمان، وسيأتي أنه كتب إلى بعض عماله هذا الكلام أو نحوه: تمعددوا واخشوشنوا. والمراد تمعددوا أي لا تأكلوا كثيرا لتشبعوا أمعاءكم، واخشوشنوا معناه أنكم لا تلبسوا اللباس الذي فيه الزينة، وانتعلوا وامشوا حفاة معناه افعلوا انتعلوا وكذلك امشوا حفاة، وهذا يوافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم عن رجل أنه كان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاحتفاء أحيانا، بالاحتفاء أحيانا أي أن نمشي حفاة بدون نعال. قال: وقال الترمذي: حدثنا قتيبة وابن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة، هو عبد الله بن لهيعة الحضرم، وهو كما معروف أنه ضعيف، لكن بعضهم يقول أن قتيبة روى عنه من كتبه، فلهذا الشيخ الباني حسن رواية قتيبة عن ابن لهيعة، لكن كما قلنا صحيح أن ابن لهيعة حديثه ضعيف سواء كان رواه العبادلة أو غيره، وإنما رواية العبادلة أحسن من غيرها. قال: حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال: وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة ولم يرفعه. وهذا الحديث لا يصح، أولا لضعف ابن لهيعة، وكذلك أيضا أن ابن لهيعة لم يسمع من عمرو بن شعيب، وهذا الذي قاله جماعة من أصحابه، ولهذا قيل لابن لهيعة أن عبد الله بن وهب المصري يقول أنك لم تسمع من عمرو بن شعيب، فغضب وقال: قد سمعت منه قبل أن يجتمع أباه بأمه. أنا يقول ابن لهيعة: قد سمعت من عمرو بن شعيب قبل أن يجتمع أبا عبد الله بن وهب بأمه، معنى قبل أن يتزوج أباه بأمه، لكن هذا قد يكون من وهمه، وإلا أكثر أهل العلم يجزمون على أنه لم يسمع من عمرو بن شعيب ولم يلقه، والظاهر أنه في آخر وقته كان ينسى كثيرا، ولعل هذا من نسيانه، وقد أصابه أيضا اختلاط في فترة من الفترات، قيل لأجل أنها اختلطت كتب أو احترقت كتبه، وقيل لأنه أصيب بشيء في رأسه فنسي أشياء كثيرة، ولعل هذا منها، توهم له أنه سمع من عمرو بن شعيب وهو لم يسمع منه، وإنما سمع هذه الأحاديث من الصباح بن المثنى أو المثنى بن الصباح، والمثنى سمعها من محمد بن عبيد الله العرزمي، وكلهم ضعفاء، ولهذا في الحديث لا يصح. قال: وهذا وإن كان فيه ضعيف، قد تقدم الحديث المرفوع: من تشبه بقوم فهو منهم، وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا من قوله، وهذا يدل على أن الحديث ثابت: من تشبه بقوم فهو منهم. وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتضاد، كذا كان يقول أحمد وغيره. قال: لكن من روايته من رواية إذا روى عن الثقات أو روى عن من سمع منه، أما روايته عن عمرو بن شعيب فهي ضعيفة جدا. قال: وأيضا ما روى أبو داود قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقف قال: حدثنا محمد بن ربيعة وهو الكلابي الرؤاسي وهو كوفي ابن عم وكيع ابن الجراح. قال: حدثنا أبو الحسن العسقلاني، وأبو الحسن العسقلاني مجهول، وعسقلان معروفة في فلسطين. قال: عن أبي جعفر محمد بن علي بن ركانة، وكذلك أيضا أبو جعفر هذا مجهول، أو قال أو محمد بن علي بن ركانة، ومحمد بن علي معروف أخرج له أبو داود وغيره وهو صدوق، أما أبو جعفر هذا فهو غير معروف. قال: عن أبيه أن ركانة صارع النبي عليه الصلاة والسلام فصرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ركانة: وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فرق أو فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. ومصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة الظاهر أنها ثابتة، وركانة هذا رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرع الناس ولا يصرعه أحد، فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أتصارع يا ركانة؟ قال: أنت يا رسول الله؟ قال: نعم. تصارع معه فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام، صرعه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المصارعة فيها ضعف أي الأحاديث التي جاءت، لكن كثرتها تدل على أن لها أصلا، لكن هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث ضعيف جدا. فقوله أن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس ليس صحيحا. قال: وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود، ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة، لكن فيه كما قلنا مجاهيل. قال: وقال غريب وليس إسناده بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة. أنا يريد ابن ركانة هذا محمد ابن علي، أو هذا أبو جعفر ابن محمد ابن علي. قال: وهذا القدر لا يمنع أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به، وهذا بين بأن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع، كقوله: فرق ما بين الحلال والحرام الدفي والصوت. الدف معناه فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، والمراد بالدف هو معنى هذه الآلة، والمراد بالصوت هو إعلان النكاح. معنى الفرق بين الحلال والحرام أنه يجوز في الأعراس أن يضرب الدف ويرفع الصوت بالغناء، المراد الغناء الذي ليس فيه موسيقى، وكذلك ألفاظه صحيحة، وأما الغناء الذي فيه موسيقى فهو لا يجوز، وكذلك إذا كانت ألفاظه فاحشة أو فيها محرم فهذا لا يجوز، وأما الغناء الذي ليس فيه شيء من هذا فهو حلال، وخاصة في الأعراس وفي المناسبات. كذلك الدف أجازه النبي عليه الصلاة والسلام في المناسبات أو الأعراس للنساء. قال: فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل، فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة، لكن كما قلنا الحديث لا يصح ولا يستدل به، وإن صح مثلا أصله معنى مسألة وضع العمائم على القلانس هذا لم يثبت. قال: وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء. أنا المراد مطلوبا ظاهرا وباطنا أي من باب الاعتقاد ومن باب الظاهر وهو اللباس وما يكون نحوه. قال: أخرجوهم من بيوتكم. أنا أخرج من المتشبهين من النساء بالرجال. قال: ونفى المخنث، مخنث ذاك الذي كان يدخل على أم سلمة، فكان يقول مخنث معناه يتشبه بالنساء، وإذا قيل مخنث فقيل أنه الذي يفعل به كما يفعل بالمرأة، لكن هنا المراد به من يتشبه بالنساء، فهذا يسمى مخنث. ونفاه النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من كلامه عند النساء، وقال: لا يدخل عليكم هذا. كان رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على النساء لأنه يظنونه من ذوي الإربة، لكن سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فكان يقول لأم سلمة: لو رأيت بني الأصفر فإن إحداهن تقبل بأربع وتدبر بأربع. وهذا كلام خبيث، وكلام أيضا رجل يصف النساء، فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا هذا، لا يدخل عليه. ونفى أيضا، ونفاه بعد ذلك. قال: لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه، فهذا أيضا من المسائل التي فيها التشبه. وسيذكر أيضا شيخ الإسلام عدة مسائل من هذا الباب جاءت في الشرع فيها أيضا مخالفة اليهود، وهذا من توسعه رحمه الله في الاستدلال، وإلا ما ذكره كافيا في الاستدلال بتحريم التشبه بالكفار، لكن أطال رحمه الله وأراد أن يبين أن هذا أصل أصيل في شرع الله عز وجل، وقد تكاثرت فيه الأدلة. فنكتفي هذا، والله تعالى أعلم.